بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع تفسير سورة البقرة.
وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 18 من شهر ذي القعدة سنة 1441 من الهجرة الموافق 17 من شهر مارس سنة 98 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فلهذا قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وهذا موقفنا في نهاية الدرس الماضي. فلهذا قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره. الجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله ذكره الله. ويستفاد من مفهوم المخالفة من الآية الكريمة أن من نسي الله نسيه الله، وهذا المفهوم قد دلت عليه آيات صريحة في كتاب الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم. فالذكر يقابله الذكر، والنسيان يقابله النسيان. ولا شك أن الذكر من المخلوق شيء، ومن الله سبحانه وتعالى شيء آخر يليق بعظمة الله وجلاله. وكذلك النسيان إذا حصل من المخلوق شيء، ونسبة ذلك إلى الله عز وجل شيء آخر لا بد أن يليق بعظمة الله وجلاله. فالله عز وجل لا يقال إنه من صفاته أنه ينسى، بل هذا جزاء يقابل عملهم، فالله ينسى من نسيه ويذكر من ذكره ويكيد لمن كاد لدينه ويخادع من خادع عباده المؤمنين وأنبياءه ورسله، أو ظن أنه قادر على مخادعة الله عز وجل. فهذه من الأمور التي يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة، حتى قال بعض أهل العلم: لا يجوز أن يوصف الله بها مجردة، فلا يجوز أن تقول إن الله ينسى، لأن هذا ضد ما اتصف الله به: وما كان ربك نسيا. الله لا ينسى ولا ينبغي له أن ينسى، ولكن يقال: ينسى الله من نسيه. وكذلك لا يجوز أن تقول إن الله مخادع، وإنما تقول: يخادع الله من خدعه أو خادعه أو خادع عباده أو ما إلى ذلك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولا يجوز أن تصف الله بأنه كائد هكذا وصفا مجردا. وكذلك لا ينبغي أن تقول إن الله هو الماكر، بل يمكر الله بمن مكر، والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. فهذا الأمر كما قلنا إنما يجوز على سبيل، يجوز إطلاقه على الله، أو هذا الباب يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة والمجازاة، فالجزاء من جنس العمل، تذكروني أذكركم. وضده من نسي الله نسيه الله، كما صرحت بذلك آيات الكتاب العزيز، نسوا الله فنسيهم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره. وأيضا الآية الكريمة تتضمن فائدة، فالذكر على قدر الذكر، فذكر ونسي هذه متقابلات ومتضادات كما يقال، النسيان ضد الذكر والذكر ضد النسيان، أو النسيان يقابله الذكر والذكر يقابله النسيان. لكن هناك فائدة أخرى، وهو أن الذكر نفسه يتفاوت، فليس ذكر المسلمين المؤمنين لله عز وجل، ليس ذكرهم لله على درجة واحدة، فعلى قدر ذكر العبد لربه، على قدر ذكر الرب لعبده. فكما يقال في علم الرياضيات بينهما تناسب طردي، فعلى قدر ذكرك لله يكون ذكر الله سبحانه وتعالى لك، فكلما ازددت لله ذكرا كلما ازداد ذكر الله لك. وطبعا ليس الذكر من العبد كذكر من الرب كما سبق، وإنما أردت أن أقول إنه كلما زاد ذكر العبد لربه كلما زاد ذكر الرب لعبده، وكذلك كلما نقص ذكر العبد لربه كلما نقص ذكر الرب لعبده. فلهذا قال تعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فالفعل أذكر هذا فعل مضارع، أذكر هذا فعل مضارع، ووقع هنا مجزوما لأنه وقع جوابا وجزاء للطلب، فالله عز وجل أمر، وهذا جواب الأمر وجزاؤه، فلهذا وقع مجزوما فاذكروني أذكركم. فما الذي جزم الفعل المضارع ها هنا؟ الذي جزمه هو الطلب، نعم الذي جزمه هو الطلب، والأمر نوع من أنواع الطلب، ويكون من الأعلى للأدنى. فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله، كما قال تعالى على لسان رسوله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وطبعا ليس الذكر كالذكر، فالله عز وجل إذا اتصف بشيء ووصف عبده بنفس اللفظ الذي وصف به نفسه فليس الوصف كالوصف، فوصف المخلوق يليق بضعفه وعجزه وفقره، ووصف الخالق يليق بعظمته وجلاله وفضله وجوده وكرمه وإحسانه. يقول كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يجوز أن يوصف الله عز وجل بأن له نفسا؟ يجوز، يجوز، هذا في القرآن الكريم. قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فلله نفس ليست كالنفوس، ولله ذات ليست كالذوات. وأي شيء يوصف الله سبحانه وتعالى به فهو في حقه يليق بعظمته وجلاله. وهذا باب مهم، إذا فهمه الإنسان عرف به مسألة أسماء الله وصفاته برمتها أو بجملتها. فبعض الناس إذا وجد نصا من الكتاب أو من السنة يوصف الله فيه بشيء هو لم يقبل أن يوصف الله به يرفضه، ويقول هذا لابد من تفسيره بمعنى آخر. هذا خطأ، فلابد من وصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فباب الأسماء توقيفي محض، قلنا قبل ذلك باب الأسماء توقيفي محض، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب ما يجوز، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب ما يجوز إطلاقه على الله أوسع من الأبواب الثلاثة الأولى. فالأسماء توقيفية محضة، تسمي ربك بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والوصف أيضا كذلك، لكن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فيمكن أن يشتق من الاسم صفة حتى ولو لم ترد هذه الصفة بذاتها وبعينها في الكتاب أو في السنة، لكنها مشتقة من ماذا؟ من اسم من أسماء الله عز وجل. فتصف ربك بالعزة وبالحكمة، ولا يلزم أن يرد نص في الكتاب والسنة بأن الله موصوف بالعزة وموصوف بالحكمة، لا يلزم، لأنه قد سمي سبحانه وتعالى بالعزيز وبالحكيم، فمن صفاته العزة ومن صفاته الحكمة وهكذا. نعم، ومن صفاته العلم ومن صفاته الإرادة ومن صفاته ومن صفاته. باب الأفعال أوسع من البابين السابقين، أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات. فيقال إن الله يجيء يوم القيامة وينزل إلى سماء الدنيا ويضحك ويعجب، هذه صفات أيضا، ويتكلم ويقبض السماوات ويطويها. فباب الأفعال أشمل وأعم من باب الأسماء ومن باب الصفات. وباب ما يجوز إطلاقه على الله هذا أعم من كل الأبواب الثلاثة السابقة، كما ترجم مثلا البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد: هل يقال إن الله شيء؟ هل يقال إن الله شيء أو لا يقال؟ يقال، يجوز، يجوز. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطلوه. فالله عز وجل يجوز بأن يوصف بأنه شيء، نعم يجوز، أو أن يطلق عليه شيء في تعبيرك، تقول أي شيء أعلم، أي شيء أكرم، الله عز وجل أكرم من كل شيء وأعلم من كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فباب الإطلاقات أعم، أي ما يجوز إطلاقه على الله عز وجل، أعم من باب الأفعال، وأعم من باب الصفات، وأعم من باب الأسماء. فأضيقها باب الأسماء، وأوسعها باب ما يجوز إطلاقه على الله عز وجل. ولهذا استباح بعض أهل العلم من السلفيين، من العلماء السلفيين، أن يقولوا كلمات لم يقلها الله في كتابه، ولم يقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ولكنها مستفادة من الكتاب والسنة. فمثلا قالوا الله عز وجل بائن من خلقه، هذا في باب ما يجوز إطلاقه على الله، وهذا مقتضى علو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم. فالله عز وجل ليس في ذاته شيء من المخلوقات، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فهو بائن من خلقه. يجوز أن تقول إن الله بائن من خلقه أو لا يجوز؟ يجوز، وإن لم يرد هذا اللفظ بعينه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا كما قلنا في باب ما يجوز إطلاقه على الله، هذا باب أوسع من الأبواب الثلاثة الأولى، باب الأسماء والصفات والأفعال. فالشاهد حفظكم الله، وإن كان هذا كله في النهاية ينبني على الكتاب والسنة، إما على ألفاظها وإما على معانيها، ولكن كل باب كما قلت أوسع من الباب الذي قبله. فباب الأسماء مضيق جدا، ثم يليه باب الصفات، ثم يليه باب الأفعال، ثم يليه باب ما يجوز إطلاقه على الله عز وجل. فهنا نفس لله نفس، نعم لله نفس، وكلمة لله ذات، ما ورد في الكتاب والسنة كلمة ذات، ولذلك استعملها أهل السنة عندما استعمل أهل البدع والأهواء كلمات أنكروا بها ما في الكتاب والسنة، أو حرفوه أو صرفوه عن معناه دون حجة أو برهان. فلما قالوا مثلا لا نثبت لله يدا، قالوا لهم أهل السنة تثبتون لله الذات أو لا تثبتون ذلك؟ لا فرق، فإن أثبتتم لله ذاتا لا كالذوات فيلزمكم أن تثبتوا لله يدا، بل يدين ليست كالأيدي، ووجها ليس كالوجوه، وهكذا. فالكلام في هذا الباب واحد، الكلام في هذا الباب واحد. فكونك تقول لله نفس، هذا لا يعني تشبيها ولا تجسيما ولا يعني تمثيلا بالمخلوقات إطلاقا، فنفس الله شيء ونفس المخلوقين شيء آخر. وإن ذكرت هذه في مقابل هذه، فمعروف أن نفس المخلوق تليق بضعفه وعجزه وفقره، وأن نفس الخالق تليق بكماله وجلاله وفضله وغناه سبحانه وتعالى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فهذا ذكر وهذا ذكر، وهذه نفس وهذه نفس، وليس الذكر كالذكر، وليست النفس كالنفس. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ولا شك أن الملأ الذين هم خير منهم هم في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم هنا. قد يقول قائل ألا يدل هذا على تفضيل الملائكة على بني آدم عموما؟ لا يلزم من هذا، لا يلزم تفضيل الجنس على الجنس، فضلا عن تفضيل الفرد على الفرد، يعني الفرد من بني آدم على الفرد من الملائكة، هي مسألة خلافية قديمة لا يترتب عليها كثير عمل، بل لا يترتب عليها شيء. الملائكة أفضل أم الإنسان؟ إنسان أفضل أم الملائكة؟ هذه سيترتب عليها شيء؟ سيترتب عليها أي عمل؟ ولا حاجة إطلاقا، فلا داعي لأن تخوض في هذه المسألة من أصله. ثم إن تفضيل الملأ على الملأ لا يلزم منه تفضيل الجنس على الجنس مطلقا، فالقضية عموما قضية لا ينبني عليها شيء، فلا ينبغي أن تشغل نفسك إلا بما ينفعك وبما يترتب عليه عمل قلبي أو عمل بالجوارح، وهذه لا يترتب عليها شيء البتة. قال طيب، وذكر الله تعالى هنا قلنا في الدرس الماضي هذا الحديث احتج به بعض المخرفين والصوفية على مشروعية الجهر في الذكر، فقالوا ها هو الله عز وجل في الحديث القدسي يقول من ذكرني في نفسه، يعنون سرا، فهموا منه ذكرني في نفسه يعني ايش سرا، وجعلوا من ذكرني في ملأ يعني ايش جهرا. هذا لا يلزم منه سر او جهر، ليس هذا بلازم، هذا ليس بلازم وليس هو المراد من الحديث، انما المراد شيء اخر. فذكرني في نفسه اي خاليا اي وحده، وذكرني في ملأ يعني بين جمع، كما مثلت لاخواني بأن الواحد منا في مثل هذا المكان. قد يقول قائل في الدرس أنت تجهر بالذكر، لا يلزم. في صلاة الظهر مثلا هل يسمع من الإمام كل كلمة يقولها؟ لا يسمع منه إلا التكبير والتسميع سمع الله لمن حمده والتسليم، وبين هذه الأذكار هو يذكر الله سرا، ومع ذلك هو يذكر الله في ملأ، يعني هو إمام هذا الملأ فهو يذكر الله في ملأ، فلا يلزم من ذكر الله في ملأ أن يكون الذكر جهرا، هذا ليس بلازم. فهذا فهم الصوفية، وقلنا إن الأصل في ذكر الله عز وجل هو الإسرار حتى يرد الدليل الذي يدل على الجهر، بل لا نجهر إلا بدليل، فيكون الجهر بخلاف الأصل. يكون الجهر فإذا ورد نص بأنك تكبر بصوت مرتفع لأنك إمام تكبر بصوت مرتفع لأنك إمام، ويكون جهرك على قدر إسماع المأمومين في تكبيرات العيد نفس الشيء، في التلبية للحج احتجنا إلى الدليل الذي يدل على جواز أو استحباب أو وجوب الجهر، وإلا فالأصل هو الإسرار. من الآية التي في أواخر الأعراف واذكر ربك في نفسك، هنا كلمة في نفسك تحتمل المعنيين سرا وتحتمل وحدك، تحتمل في نفسك يعني سرا، وتحتمل في نفسك يعني إيش أي بمفردك. فهنا الذي يبين المراد ما سيأتي، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. إذن اتضح أن في نفسك هنا بمعنى سرا، في نفسك أي لا يسمعك أحد، ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. ومن هذه الآية استفاد أهل العلم القائلون بأن الأصل في الذكر هو الإسرار، استفادوا هذا الأصل من هذه الآية الكريمة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فأصبحنا نقول كل ذكر لله الأصل فيه الإسرار إلا ما ورد الدليل على خلافه. وأيضا مما يدل على أن الأصل في الذكر الإسرار ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأسفار لما رفعوا أصواتهم بالتكبير عند صعودهم لبعض الثنايا والمرتفعات كما هو السنة. فالمسافر إذا صعد يكبر، وإذا هبط يسبح. هذه من السنن في السفر، أنه إذا صعد مرتفعات يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر حتى يصعد. فإذا نزل إلى المنخفضات من أعلى إلى أسفل فإنه يسبح سبحان الله سبحان الله. فإذا صعد كبر وإذا هبط سبح. فبعض الصحابة عملوا بهذه السنة ولكن برفع أصواتهم، رفعوا أصواتهم بالتكبير، فسمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنكم، قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأدب في الذكر هو خفض الصوت، لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى أن تسمعه برفع صوتك، فالله يسمع النجوى وهو يعلم ما تخفي الصدور بدون كلام. فالله عز وجل سميع وقريب، فهو وإن كان فوق عرشه إلا أنه أقرب إلى أحدنا من نفسه، فهو قريب في علوه سبحانه وتعالى. فعلوه لا يعني بعده، بل مع علوه فهو قريب إلى أحدنا، بل هو أقرب إلى أحدنا من نفسه. إذن علوه لا يعني بعده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله عز وجل قريب في علوه، وهو سبحانه وتعالى وإن كان أقرب إليك من نفسك فإن هذا لا يقتضي أنه ليس متصفا بالعلو، بل هو علي في دنوه، كما قال أهل العلم قريب في علوه علي في دنوه. فدنو الله وقربه منك لا يعني أنه بذاته في الأرض أو أنه يخالط خلقه. تعالى الله عما يقول الحلولية والاتحادية علوا كبيرا. فالحلولية هم الذين قالوا إن الله حال في مخلوقه، والاتحادية هم الذين قالوا إن الخالق والمخلوق شيء واحد. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فليس الخالق والمخلوق شيئا واحدا، وليس الخالق حالا في خلقه، بل هو غني عنهم، فهو سبحانه قريب في علوه وعلي في دنوه، وهو أقرب إلى أحدنا من نفسه. فلست بحاجة لأن ترفع صوتك بالذكر لكي يسمعه ربك، إلا إذا تعبدك الله سبحانه بالجهر بالذكر في بعض المواضع، فيكون هذا من قبيل التعبد المحض لا من قبيل أنك تريد أن تسمع الله عز وجل، فترفع صوتك تقربا إلى الله، لأن الله هو الذي شرع ذلك لك، كما ورد أفضل الحج العج والثج. فالثج هو انهار الدم لله عز وجل، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى غني عن رفعك لصوتك بالذكر، لأنه يسمع النجوى ويسمع الصوت المنخفض بل هو يعلم ما تخفي الصدور بدون كلام. فذكر الله عز وجل الأصل فيه الإسرار إلا ما ورد الدليل بمشروعية رفع الصوت فيه من المواضع، كما مثلت بالتلبية في الحج، وكما مثلت بالتكبير في العيد، كما مثلت بتكبيرات الإمام في الصلاة ونحو ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان. وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا هو الذكر الكامل. قال: وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه. والذكر هو رأس الشكر. طبعا كلما كان الذكر غير متصف بهذا الوصف فهو أنقص، لكن لا يعدم صاحبه ثوابا. يعني رجل ذكر الله بلسانه وقلبه غافل أفضل من الذي لم يذكر الله لا بقلبه ولا بلسانه، ولا يمكن أن يعدم الأجر، له أجر ولكن ليس أجره كاملا، فهو على الأقل شغل لسانه بما لا يضره حتى وإن لم ينفعه. لو فرضنا أسوأ الفروض أنه لم ينتفع بما قاله، هذا أسوأ الفروض، لكن هو لن يعدم إن شاء الله، لن يعدم خيرا وإن لم يكن ذكره هو أفضل الذكر كما قال الشيخ رحمه الله. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه. وإن كان طبعا يخشى على هذا أن يصير في الآخر في النهاية أن يصير في النهاية من الغافلين، لأنه إن اعتاد أن يذكر الله بلسانه دون أن يذكر الله بقلبه يخشى عليه أن يكون من الغافلين الذين يذكرون الله بألسنتهم وقلوبهم غافلة أو لاهية ولا تعرف عظمة الله الذي يذكره باللسان فقط. فيخشى على هذا الرجل الذي يذكر الله بلسانه فقط أن يعتاد هذا بحيث لا ينتفع من الذكر بشيء، وبمرور الوقت يصير الأمر كما يقال أمرا روتينيا، كلمات تمر على اللسان. وإن كان أفضل حالا من الذي لم يذكر الله أصلا لا بالقلب ولا باللسان. قال: والذكر هو رأس الشكر. فلهذا أمر أو أمر أي الله سبحانه فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، تذكروني أذكركم واشكروا لي. وإن كان الذكر نفسه نوعا من أنواع الشكر، لكن الشكر أعم، الشكر يكون بالذكر وغيره. والشكر كما قلنا يكون بالقلب وبالجوارح، الشكر يكون بالمعذرة، الشكر يكون باللسان، ويكون أيضا ببقية الجوارح، بخلاف الحمد فقلنا إن الحمد إنما يكون باللسان. نعم، أما الشكر فيؤدى باللسان ويؤدى أيضا بالأعمال، أي يكون الشكر بالقول والفعل، والحمد إنما يكون بالقول فقط. فلا يصح مثلا أن تقول إنك تصلي لله حمدا، فالحمد لا يكون بالأفعال وإنما يكون بالقول. نعم، فتقول صليت لله شكرا ولا تقول صليت لله حمدا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل داود أو آمرا آل داود: اعملوا آل داود شكرا. فأمرهم بالعمل ثم بين أن عملهم هذا يعتبر شكرا لله عز وجل. طيب، يقول والشكر معذرة، يقول والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر أو أمر بالشكر عموما. والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. كل هذا شكر، فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. نعم، فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة، فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة، أي النعمة الموجودة تبقى وأيضا المفقودة يأتيك منها المزيد. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفق لعلم أو عمل أن يشكر الله على ذلك ليزيده من فضله، وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالذكر، فيشتغلوا بالشكر. نعم، وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. ولا شك أن هذا أعلى المقامات، فليس معنى أن الله عز وجل غفر لك أو تجاوز عنك أو أكرمك أو فضلك أنك تغتر بذلك، بل نتذكر جميعا حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يجتهد في طاعة الله، وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. ولما ذكرت له عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها ذلك، وأنه يعني لو هون على نفسه ولم يحمل نفسه مثل هذا الجهد في الطاعة، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فإن كان الله قد أكرمني وفضلني وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فهذا كله إنما يستحق به الله زيادة من الشكر، يستحق الله سبحانه زيادة في الشكر. وهذا هو الحال الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. ثم قال ولما كان الشكر ضده، ولما كان الشكر ضده الكفر، طيب نهي أو نهى عن ضده، ولما كان الشكر ضده الكفر، هنا الخبر جملة، خبر كان جملة، الكفر ضده، نهى عن ضده، ولما كان الشكر ضده الكفر، الخبر هنا خبر كان، أين هو؟ جملة ضده الكفر، الكفر ضده، نعم. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده، فقال ولا تكفرون، فأمر الله بالشيء ونهى عن ضده، فاشكروا لي ولا تكفرون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، فالشكر ضده الكفر والكفر ضده الشكر. طيب طبعا الكفر الذي هو ضد الشكر هو كفر النعمة، نعم، ليس الكفر بالله، الكفر الذي ضد الشكر هو كفر إيش؟ هو كفر النعمة. ولذلك يقال للمؤمن لئن كفرتم، أو يقال للمؤمنين لئن كفرتم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، وإن كان الكافرون الأصليون كافرين بالله وكافرين أيضا بإيش؟ بالنعمة، نعم، فهم متصفون بالكفر بنوعيه، الكفر بالله والكفر بالنعم. قال ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال ولا تكفرون، المراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها، وعدم القيام بها. يحتمل أن يكون المعنى عاما، يحتمل أيضا أن يكون المعنى عاما، فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية، أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية بالصبر والصلاة، فالصبر هنا كلام الشيخ الماضي هذا كلام جيد، ويعرفنا طريقة أهل العلم في التعامل مع النصوص، كيف يتعاملون مع النصوص التي فيها لفظ الكفر. فالكفر كما قلنا كالإيمان، يختلف معناه بحسب الإطلاق والتقييد وبحسب الإفراد والاقتران. هنا الكفر المذكور يقابل الشكر، إذن ليس الكفر هنا هو الكفر بالله عز وجل لأنه يقابل الشكر، فعرف بالقرينة، أي عرف بما قارنه، أنه قابل هنا قابل الشكر، واشكروا لي ولا تكفرون. فالكفر ضد الشكر، والشكر والشكر ضد الكفر، فيكون المراد بالكفر الذي هو ضد الشكر هو كفر النعمة، أو كما قال الشيخ يكون عاما. طيب وإن كان عاما يكون المراد به المخرج من الملة؟ لا، يشمله ويشمل ما دونه، وهذا يعرفك طريقة أهل العلم. فإذا أطلق فإنه يدل على الأكبر وما دونه، فالأكبر هو الكفر بالله وما دونه هو سائر المعاصي. يقول الشيخ، نقرأ كلامه مرة أخرى: ولما كان الشكر ضده الكفر نهي عن ضده أو نهى عن ضده فقال ولا تكفرون. المراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها.
ثم قال الشيخ: يحتمل أن يكون المعنى عاما. طيب إن كان عاما يراد به المخرج من الملة فقط، بل وما دونه. قال: يحتمل أن يكون المعنى عاما، فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي، فكل المعاصي تعتبر شعبا من شعب